بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب، هو تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للحافظ السيوطي رحمه الله. نعم. قال والمختار أنه
أشق وإذا قيل صحيح.
نعم. والمختار أنه لا يجزم في إسناد أنه صح الأسناد المطلق.
وإذا قيل صحيح فهذا معنى.
نعم. لا قرأناه بعدها.
قال والمختار أنه لا يجزم في إسناد أنه أصح الأسانيد مطلقا.
هذا كلام النووي.
نعم. قال الحافظ النووي رحمه الله والمختار أنه لا يجزم في إسناد أنه أصح الأسانيد مطلقا. قال الحافظ السيوطي رحمه الله وإذا قيل هذا حديث غير صحيح.
والمختار أنه لا يجزم لأن تفاوت مراتب الصحة. احنا بقى مش كل كتاب هنجيبه بقى. تعليق السيوطي.
لأن تفاوت مراتب الصحيح مرتب على تمكن الإسناد من شروط الصحة، ويعز وجود أعلى درجات القبول في كل واحد من رجال الإسناد الكائنين في ترجمة واحدة، ولهذا اضطراب من خاض في ذلك. ولهذا اضطرب من خاض في ذلك إذ لم يكن عندهم استقراء تام، وإنما رجح كل منهم بحسب ما قوي عنده خصوصا إسناد
وخصوصا إسناد بلدي. حد معاه النسخة ديت؟ النسخة دي أعطيها هاتها يقرأ. وإنما رجح كل منهم
بحسب ما قوي عنده خصوصا إسناد بلده لكثرة اعتنائه به، كما روى الخطيب في الجامع من طريق أحمد بن سعيد الدارمي سمعت محمود بن غيلان يقول قيل لوكيع بن الجراح هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وأفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة وسفيان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أيهم أحب إلي؟ قال لا نعدل بأهل
سفيان عن منصور عن إبراهيم.
قال لا نعدل بأهل بلدنا أحدا. قال أحمد بن سعيد فأما أنا فأقول هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أحب إلي، هكذا رأيت أصحابنا يقدمون. فالحكم حينئذ على إسناد معين بأنه أصح على الإطلاق
أصح على الإطلاق
مع عدم اتفاقهم ترجيح بغير مرجح. قال شيخ الإسلام
يعني لو اتفقت الأمة على أن أصح الأسانيد فلان عن فلان خلاص هذا إجماع، أما أن يجتهد رجل فيقول أصح الأسانيد كذا والآخر يقول أصح الأسانيد كذا، هذه يستفاد منها أنها أسانيد صحيح. أما الأصحية بإطلاق حينئذ أو أعلاها فهذا أمر نسبي، ولهذا يقال أصح الأسانيد عند فلان، أصح الأسانيد عند فلان، أصح الأسانيد عند فلان هكذا. أما أصح الأسانيد مطلقا فهذا يتعذر الوصول إليه لأنها باعتبارات، من قال أصح الأسانيد فهذا باعتبارات متفاوتة. نعم.
قال شيخ الإسلام مع أنه يمكن
ومعرفة هذا الباب عن يعني أصح الأسانيد لأنه قد يلجأ إليه عند الترجيح، فهناك ترجيح باعتبار صحيح وضعيف، وهناك ترجيح باعتبار الصحيح والأصح. يعني الترجيح أحيانا يكون له اعتبارات عديدة، فمن هذه الاعتبارات أصح الأسانيد. نعم.
قال شيخ الإسلام
إذا نعم. قال شيخ الإسلام السيوط إذا قال شيخ الإسلام فمن المراد؟ الحافظ بن حجر. نعم.
مع أنه يمكن للناظر المتقن ترجيح بعضها على بعض من حيث حفظ الإمام الذي رجح وإتقانه، وإن لم يتهيأ ذلك على الإطلاق فلا يخلو النظر فيه من فائدة، لأن مجموع ما نقل عن الأئمة من ذلك يفيد ترجيح التراجم التي حكموا لها بالأصحية على ما لم يقع له حكم من أحد منهم.
نعم. هذه الفائدة أن ما قالوا في هذا أصح الأسانيد لا شك أنه يكون من جهة التراجم أفضل وأعلى صحة من غيرها. ما قيل فيه أصح الأسانيد هذا لا يمكن أن يكون ضعيفا، وثانيا يكون ما قيل فيه أنه صح الأسانيد أعلى مما لم يقل فيه ذلك. نعم.
تنبيه: عبارة ابن الصلاح ولهذا نرى الإمساك عن الحكم لإسناد أو حديث بأنه أصح على الإطلاق. قال العلائي: أما الإسناد فقد صرح جماعة بذلك، وأما الحديث فلا يحفظ عن أحد من أئمة الحديث أنه قال حديث كذا أصح الأحاديث على الإطلاق، لأنه لا يلزم من كون الإسناد أصح من غيره أن يكون المتن كذلك، فلأجل ذلك ما خاض الأئمة إلا في الحكم على الإسناد. انتهى.
نعم، هذه فائدة. هل قيل هذا الحديث أصح حديث على الإطلاق؟ قالوا لا، نحكم على الإسناد. نعم، هذا قال هذه أصح الأسانيد، هذا صح إسناد على الإطلاق باعتبارات، لكن هذا أصح حديث، هذا يصعب معرفة ذلك، ولهذا لم يصنف العلماء في هذا أصح حديث على الإطلاق. أو حديث إنما أعمال بنيات، ولا حديث إن الحال بين الحرام بين، ولو حديث جبريل، ولو حديث، فهذه الأحاديث لا أسانيد صحيح، فلا يلزم من أصح الإسناد على الإطلاق أن يكون الحديث أصح حديث على الإطلاق، ولو كان كذلك لاستبدلوا عبارة أصح الأسانيد بأصح الأحاديث، لكن لما تكلموا عن أصح الأسانيد دل هذا على اعتبار الكلام في الرجال، وأن هؤلاء أعلى الرواة ثقة، فإذا روى فلان عن فلان عن فلان فحسبك به، ولهذا يسمون السلاسل الذهبية، لأن قد يكون الرجل على حدة من أوثق الناس، لكن مع تركيبه وروايته عن فلان أو رواية فلان عنه قد اختلف الوضع، ولهذا يقال هذا الإسناد مثلا أصح الأسانيد وهذا أصح إسناد في الباب، وهذا الراوي أوثق الناس وكذا، فقد يكون الرجل على حدة من أوثق الناس، لكن من روى عنه معروف أنه لم يلقه، أو من روى عنه هذا الرجل معروف أنه لم يلقه مدلس، فالرجل على حدة شيء وتركيب الإسناد شيء آخر، ولهذا ينظرون إلى مسألتين: مسألة متعلقة بالراوي نفسه من جهة العدالة والضبط، ومسألة متعلقة بانسجام الإسناد وهو مسألة الاتصال. فقد يكون كل رجل على حدة عدلا ضابطا، أما من جهة الاتصال نظرة أخرى، هذا لم يلقى هذا، وهذا لم يلقى هذا، هذا لم يلقه ولهذا أسقط رجلا، هذا الرجل الذي أسقطه قد يكون ضعيفا. طيب، فلو وجدنا الإسناد المتصل الذي رواته أصحاب عدل وضبط، هل يلزم من ذلك أن يكون هذا المتن أصح المتون أيضا بناء على أصح الأسانيد؟ قال لا. فقال هنا العلائي: أما الإسناد فقد صرح جماعة بذلك، وأما الحديث فلا يحفظ عن أحد من أئمة الحديث أنه قال حديث كذا أصح الأحاديث على الإطلاق، لأنه لا يلزم من كون الإسناد أصح من غيره أن يكون المتن كذلك، فلأجل ذلك ما خاض الأئمة إلا في الحكم على الإسناد. نعم.
وكأن المصنف حذفه لذلك، لكن قال شيخ الإسلام: سيأتي أن من لازم ما قاله بعضهم إن أصح الأسانيد ما رواه أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما.
هذه سلسلة ذهبية، إذ رجال وكلها من أوثق الناس، فأحمد، الشافعي، مالك، نافع، ابن عمر، وكلهم قد حصل الاتصال. نعم.
أن يكون أصح الأحاديث الحديث الذي رواه أحمد بهذا الإسناد، فإنه لم يرو في مسنده به غيره، فيكون أصح الأحاديث على رأي من ذهب إلى ذلك.
نعم، على رأي من ذهب إلى ذلك. نعم.
قلت: قد جزم بذلك العلائي نفسه في عوالي مالك، فقال في الحديث المذكور إنه أصح حديث في الدنيا.
نعم.
وقيل أصحها مطلقا ما رواه أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري عن سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبيه، وهذا مذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، صرح بذلك ابن الصلاح. وقيل أصحها محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني بفتح العين عن علي بن أبي طالب، وهو مذهب ابن المديني والفلاس وسليمان بن حرب، إلا أن سليمان قال أجودها أيوب السختياني عن ابن سيرين وابن المديني، عبد الله بن عون عن ابن سيرين حكاه ابن الصلاح. قال أجودها أيوب السختياني عن ابن سيرين، وابن المديني عبد الله بن عون عن ابن سيرين حكاه ابن الصلاح، وقيل أصحها سليمان الأعمش عن إبراهيم عن يزيد النخعي عن علقمة بن قيس عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو مذهب ابن معين صرح به ابن الصلاح.
وقيل
أصحها الزهري عن زين.
وقيل الأعمش.
وقيل أصحها سليمان الأعمش عن إبراهيم ابن يزيد النخعي عن علقمة بن قيس عن عبد الله بن مسعود، وهو مذهب ابن معين صرح به ابن الصلاح. وقيل أصحها الزهري عن زين العابدين علي بن الحسين عن أبيه الحسين عن أبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه حكاه ابن الصلاح عن أبي بكر بن أبي شيبة والعراقي عن عبد الرزاق. وقيل أصحها مالك بن أنس عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر، وهذا قول البخاري وصدر العراقي به كلامه، وهو أمر تميل إليه النفوس وتنجذب إليه القلوب. روى الخطيب في الكفاية.
فإذا انضاف إليه رواية الشافعي عن مالك، وانضاف إلى الشافعي أحمد عن الشافعي، اشتد قوة. نعم.
روى الخطيب في الكفاية عن يحيى بن بكير أنه قال لأبي زرعة الرازي: يا أبا زرعة، ليث ذا زعزعة عن زوبعة، إنما ترفع الستر فتنظر
إنما ترفع الستر فتنظر
إنما ترفع الستر فتنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. حديث مالك عن نافع عن ابن عمر.
يعني إذا جاءك بهذا الاستاذ كأنما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم.
فعلى هذا قيل عبارة ابن الصلاح، وبنى الإمام أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي، أن أجل الأسانيد الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، واحتج بإجماع أهل الحديث على أنه لم يكن في الرواة من عن مالك أجل من الشافعي، وبنى بعض المتأخرين على ذلك أن أجلها رواية أحمد بن حنبل عن الشافعي عن مالك، لاتفاق أهل الحديث على أن أجل من أخذ عن الشافعي من أهل الحديث الإمام أحمد. وتسمى هذه الترجمة سلسلة الذهب، وليس في مسنده على كبره بهذه الترجمة سوى حديث واحد، وفي الواقع أربعة أحاديث جمعها وساقها مساق الحديث الواحد، بل لم يقع لنا على هذه الشريطة غيرها ولا خارج المسند. أخبرني شيخنا الإمام تقي الدين الشموني رحمه الله بقراءتي عليه، بأن عبد الله بن أحمد الحنبلي أنبأنا أبو الحسن العرادي، أخبرتنا زينب بنت مكين حاء، قال أخبرنا عليا مسند الدنيا على الإطلاق أبو عبد الله محمد بن مقبل
الحلبي
مكاتبة منها عن الصلاح بن أبي عمر المقدسي، وهو آخر من روى عنه. أنبأنا أبو الحسن بن البخاري وهو آخر من حدث عنه، قال أنبأنا أبو علي الرصفي، أنبأنا أهبة الله بن محمد، أنبأنا أبو علي التميمي، أنبأنا أبو بكر القطيعي، أنبأنا عبد الله بن أحمد ابن أحمد، حدثني أبي، أنبأنا محمد بن إدريس الشافعي، أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض، ونهى عن النجش، ونهى عن بيع حبل الحبلة، ونهى عن المزابنة والمزابنة، بيع التمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا.
بيع الثمر بالتمر كيلا.
بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا. أخرجه البخاري مفرقا من حديث مالك، وأخرجها مسلم من حديث مالك، إلا أن النهي عن حبل الحبلة فأخرجه من وجه آخر. تنبيهات: الأول، اعترض مغلطاي على التميمي في ذكره الشافعي برواية أبي حنيفة عن مالك إن نظرنا إلى الجلالة، وبابن وهب والقعنبي إن نظرنا إلى الإتقان. قال البرقيني في محاسن الاصطلاح: فأما أبو حنيفة فهو إن روى عن مالك كما ذكره الدارقطني، لكن لم تشتهر روايته عنه كاشتهار رواية الشافعي. أما القعنبي وابن وهب فأين تقع رتبتهما من رتبة الشافعي؟ وقال العراقي فيما رأيته بخطه: رواية أبي حنيفة عن مالك فيما ذكره الدارقطني في غرائبه وفي المدبج ليس من روايته عن ابن عمر، والمسألة مفروضة في
ليس
ذلك
ليس من روايته عن نافع عن ابن عمر.
نعم. والمسألة مفروضة في ذلك. قال: نعم، ذكر الخطيب حديثا كذلك في الرواية عن مالك.
في الرواية عن مالك.
وقال شيخ الإسلام: أما اعتراضه بأبي حنيفة فلا يحسن، لأن أبا حنيفة لم تثبت روايته عن مالك، وإنما أوردها الدارقطني ثم الخطيب لروايتين وقعتا لهما عنه بإسنادين فيهما مقال. وأيضا فإن رواية أبي حنيفة عن مالك إنما هي فيما ذكره في المذاكرة ولم يقصد الرواية عنه، كالشافعي الذي لازمه مدة طويلة وقرأ عليه الموطأ بنفسه. وأما اعتراضه بابن وهب والقعنبي فقد قال الإمام أحمد إنه سمع الموطأ من الشافعي بعد سماعه له من ابن مهدي الراوي له عن مالك بكثرة، قال لأني رأيته فيه ثبتا، فلعل إعادته لسماعه وتخصيصها بالشافعي بأمر يرجع إلى التثبت. ولا شك أن الشافعي أعلم بالحديث منهما. قال نعم، أطلق ابن المديني أن القعنبي أثبت الناس في الموطأ، والظاهر أن ذلك بالنسبة إلى الموجودين عند إطلاق تلك المقالة.
نعم، فإن وليس مطلقا، لما عند إطلاق تلك المقالة. نعم،
فإن القعنبي عاش بعد الشافعي مدة، ويؤيد ذلك معارضة هذه المقالة بمثلها، فقد قال ابن معين مثل ذلك في عبد الله بن يوسف التنسي. قال ويحتمل أن يكون وجه التقديم من جهة من سمع كثيرا من الموطأ من لفظ مالك، بناء على أن السماع من لفظ الشيخ أتقن من القراءة عليه. وأما ابن وهب فقد قال غير واحد إنه كان غير جيد التحمل، فيحتاج إلى صحة النقل عن أهل الحديث إن كان أتقن الرواة عن مالك ثم كان كثير اللزوم له. قال والعجب من ترديد المعترض من الأجلية والأتقنية، وأبو منصور إنما عبر بأجل، ولا يشك أحد أن الشافعي أجل من هؤلاء لما اجتمع له من الصفات العالية الموجبة لتقديمه. وأيضا فزيادة إتقانه لا يشك
يعني أجل من عبد الله بن وهب من القعنبي. نعم،
وأيضا فزيادة إتقانه لا يشك فيها من له علم بأخبار الناس، فقد كان أكابر المحدثين يأتونه فيذاكرونه بأحاديث أشكلت عليهم، فيبين لهم ما أشكل ويوقفهم علل غامضة
على علل غامضة
فيقومون وهم يتعجبون، وهذا لا ينازع فيه إلا جاهل أو متغافل.
نعم، قال الشافعي رحمة الله عليه من أئمة الحديث والفقه، وأحمد من أئمة الحديث والفقه، ومالك من أئمة الحديث والفقه. نعم،
قال لكن إيراد
كلام أبي منصور في هذا الفصل نظر،
لأن المراد بترجيح ترجمة مالك عن نافع عن ابن عمر على غيرها.
أن هذا الباب كله يعني يجمع كلمة واحدة، أن القول بأن أصح الأسناد بإطلاق هذا لم تجتمع الأمة عليه، ولكن هذه الأصحية باعتبارات عند كل قائل. ولهذا لو قيل بأن هذه الأصحية تقيد باعتبارات، فأصح الأسانيد في البلد الفلاني، أصح الأسانيد عن فلان كذا، أصح الأسانيد في مصنف فلان كذا، هذا يكون أتقن. أما أن يقال أصح الأسانيد بإطلاق فهذا أمر لم تجتمع الأمة عليه. طيب نعم، قال لكن في إيراد كلام المنصور ماشي أكمل الفقرة هذه. قال لكن في إيراد كلام أبي منصور في هذا الفصل نظر،
ويتم ما عبر به أبو منصور من أن الشافعية أجلهم.
أن الشافعية أجلهم خبر.
وإن كان المراد به أعم من ذلك، فلا شك أن عند كثير من أصحاب مالك من حديثه خرج الموطأ ما ليس عند الشافعي، فالمقام على هذا مقام تأمل، وقد نوزع في أحمد بمثل ما نوزع في الشافعي من زيادة الممارسة والملازمة لغيره كالربيع مثلا، ويجاب بمثل ما تقدم.
طيب نقف عند الثاني. نعم. إلا إيه؟